عند سؤال الملكين في القبر ورهبة هذا الموقف، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتفكر في هذا الموقف طويلا ليعد له ردته. قال الحارث المحاسبي رحمه الله في صفحة 20: فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك ليوقفاك على مساءلتهما، فتوهم جلستك في ضيق لحدك وقد سقطت أكفانك على حقويك والقطن من عينيك عند قدميك. طبعا لفظة فتوهم هي مبنى الرسالة على ذلك من بداية الرسالة، لأن هذا الأمر في الحقيقة ينقصنا، ينقص الكثيرين. نعم، ربما قرأنا في القرآن وقرأنا في الأحاديث معالم الرحلة إلى الآخرة، لكن بدون تفكر، بدون تخيل، بدون توهم. فكل منا يحتاج أن يتخيل أن هذا يحدث له، يتخيل أنه يموت، يتخيل أن ملك الموت فوق رأسه يقبض روحه، يتخيل أنه يحمل إلى القبر، يتخيل أنه دخل القبر، يتخيل سؤال الملكين، وده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. في جلسات خلوة ربما يجلس الإنسان مع نفسه في المسجد بين الأذان والإقامة مثلا، أو قبل صلاة الفجر في أوقات الصفاء والسكون، ويتفكر فيما نقوله ونذكره. هذا له أثر عظيم جدا على القلب، ومن ثم على الجوارح والاستعداد. هنا يقول: وقد توهم جلستك في لحدك وقد سقطت أكفانك على حقويك. الحقو اللي هو معقد الإزار، المكان اللي بيتربط عليه الحزام، الإنسان بيربط عليه الحزام، ده اسمه الحقو. والقطنة من عينيك عند قدميك. طبعا هذا لا دليل عليه، لا يلزم. يعني ممكن البعض يقول: طب احنا بنفتح المقابر بنلاقي الميت بالكفن بتاعه زي هو، ما شفناش، الله أعلم هل الكفن يسقط، هل يزال، ليس عندنا دليل. وأما وضع القطن فليس من السنة مطلقا، وإنما إذا احتاج الميت إلى ذلك، لأن بعض الناس لا بد أن يضع القطن على رأس الميت، على عينيه، عند المنافذ، هذا لا يوضع إلا عند الحاجة. يقول: فتوهم ذلك ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهما، فإن رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة، وإن رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب، نعوذ بالله. فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما، صوتهما يعني، وسؤالهما، ثم هو تثبيت الله إياك إن ثبتك أو تحييره إن خذلك، نعوذ بالله. العبد بين توفيق الله وتثبيته وبين الخذلان، وما ربك بظلام للعبيد. طيب كيف يحصل الثبات ولما يكون الخذلان؟ سيأتي ذلك حالا. الملكان يأتيان الجميع في صورة شديدة، وهذا المعنى ربما لا ينتبه له الكثير، يظن أن منكر ونكير يأتيان الكافر بصورة والمؤمن بصورة أخرى، والأحاديث لم تأتي بذلك، بل يأتيان الجميع في صورة شديدة لاختبارا وابتلاء. في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، يعني تمتحن، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه، جاءه ملك في يده مطراق. المطراق آلة يضرب بها، فأقعده فقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحديث قال يأتيه، يعني بيّن أن الملك يأتيه في يده مطراق، فهذا على سبيل الاختبار والابتلاء والامتحان. طيب التثبيت كيف يكون؟ الصحابة لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد يقوم على رأسه ملك في يده مطراق إلا ذهل، وفي رواية: إلا هيل، يعني يحصل له الهول والخوف، إلا ذهل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. بل هذا الموطن وهذا الموضع من الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: القبر أو في القبر، أي أن هذا التثبيت في الآخرة يكون في القبر، حين يأتي الملكان ويسألان المؤمن فالله عز وجل يثبته، الله عز وجل يوفقه لحسن الإجابة، الله سبحانه وتعالى يسدده في الجواب. فالصحابة فهموا ذلك وعلموا ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما الصورة الحسنة التي يراها المؤمن أو الصورة السيئة فهذه صورة العمل، كما في الحديث: يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. قد إيه أنت هتفرح، وحضرتك هتفرح، وأنت هتفرحي لما تسمعي كلمة أنا عملك الصالح. قد إيه هتفرحي بالركعات القيام اللي بتصليها مع مجاهدة شديدة ساعات، خصوصا في البرد بتاع الشتاء، وأيام الصيام في الحر بتاع الصيف، والصدقات مع القلة، جهد المقل، واللي انت تيجي على نفسك او تيجي على نفسك في بعض الحقوق وتتحكم في الغضب بتاعك عشان تبتغي الثواب من الله والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن الجوار وحسن الخلق. كل عمل صالح هتقدمه وهتعمله في الدنيا هتفرح لما تسمع انا عملك الصالح والله. وناس كتيرة هتندم وتتحسر لما يفوتها الخير ده في الدنيا، وربما خذلت في الآخرة. يبقى الملكان منكر ونكير يأتيان الجميع في صورة واحدة، لكن الصورة الحسنة والصورة السيئة هذه صورة العمل، إن كان صالحا ففي صورة حسنة، وإن كان غير ذلك يأتيه رجل بقى قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح عياذا بالله. أول ما يدخل عليه يقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول له: أنا عملك الخبيث. وهنا عايز أملكه حديث تكتبوه مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى العبد في قبره، يؤتى يعني يهجم عليه العذاب. تخيل كده إنسان وهو في مكان فجأة هجم عليه حيوان مفترس هو لوحده، طب إيه اللي هينجيك؟ الحديث بقى: يؤتى العبد في قبره أو الرجل في قبره، فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن. الله أكبر، شوفوا أهل القرآن هيفرحوا إزاي، وشوف الناس اللي هجرت القرآن قد إيه هيفوتها خير والله. فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، هتعرف ساعتها قيمة الورد بتاعك اللي أنت بتستقطع من أعز وقتك ليه. تقفل تليفونك وتقعد لوحدك عشان تقرأ وردك وعشان تحفظ الحفظ بتاعك وعشان تراجع، كل ده أنت تعده لهذا اليوم، دفعته تلاوة القرآن. وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة. ودوما بنصح إخواني وأحبابي أن نحافظ على صدقة يومية وإن كانت قليلة، ولو تتصدق بنص جنيه كل يوم تنال دعوة ملك: اللهم أعطي منفقا خلفا. كل يوم ملكان ينزلان، يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. طيب الثالثة: وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. الناس اللي بتكسل بقى تنزل عشان تصلي في المسجد، أين أنتم من هذا الثواب؟ من أيام كورونا بقى في ناس اتعودت تصلي في البيت، حتى مش بيصلي في البيت كمان جماعة، مع وجوب صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم، وما قال أحد من الصحابة بأن صلاة الجماعة مستحبة أبدا. فلذلك لابد من إحياء هذه الشعيرة في الناس مرة أخرى، أن يتفكر الإنسان في هذه الخطأ وأنها من أسباب دفع العذاب عنه في القبر. وهناك أحاديث أخرى أيضا في حفوف العمل الصالح بصاحبه. يقول: فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد، التلديد يعني التردد والشك، أو بالتلديد والشك، إن الإنسان يوفق فيجيب إجابة صحيحة، ربي الله دين الإسلام نبي محمد، أو إن هو يقول لا أدري كما سيأتي. يقول: وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور، وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك. طب ليه النار؟ إذا هدي العبد للإجابة للجواب الصحيح يفتح له باب إلى النار. يقول له الملكان: انظر إلى ما وقاك الله، هذا منزلك لو عصيت الله. ثم يغلق. ليه؟ عشان يزداد فرحه. زي ما كده ابنك يعمل عمل كويس، وهو تبقى انت مثلا مرتب لو عملت العمل ده ليك كذا، ما عملتش فيه عقوبة كذا، فبعد ما ينجح في العمل بتاعه تقول له بص العقوبة دي وبص العصا كنت هعمل كذا، لكن انت ما شاء الله انت كده نجيت، فيفرح اكتر. ثم يغلق الباب الى النار ويفتح له باب الى الجنة. ثم توهم وهي تتأجج بحريقها، وإقبالهما عليك بالقول، وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك، فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحا، وتوقن بسلامتك من النار بضعفك. ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها، وقولهما أو قولهما لك: يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك، هذا منزلك وهذا مصيرك. طيب نقول بقى الحديث هنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والله يا إخواني وأخواتي، توهم هذا الحديث والله مزعج ومفرح لأهل الإيمان. يعني لو عندك طفل وإنت عايزه ينشط في عمل من الأعمال، فتقوم تجيب له الجائزة أو الهدية اللي إنت مجهزها له، وكل شوية تقول له بص بص العجلة دي لما تخلص جزء عام، بص كذا، بص الولد قد إيه يبقى فرحان. طيب انقله معايا كده بقى على نص الحديث الثاني، إن كان من أهل النار والعياذ بالله، يبقى شايف المكان اللي هيتعذب فيه في النار ويتقال له هذا مقعدك والعياذ بالله. عشان كده الكفار في القبور يقولوا ربي لا تقم الساعة والعياذ بالله، ده بيتعذب كل شوية كل يوم كل لحظة، ده بيموت في الحقيقة، لو كان هيموت بيموت كل لحظة، ما يبقى شايف المقال بتاعه في النار شكله ايه والعياذ بالله. مين يتحمل ده؟ وإزاي الإنسان فعلا يضيع حياته الأبدية السرمدية النعيم المقيم في جوار الأنبياء والصالحين بالعذاب المقيم في الجحيم والعياذ بالله تعالى، بسبب كفره وبسبب نفاقه وبسبب فجوره والعياذ بالله تعالى. لأ، الإنسان لازم يراجع نفسه ويشوف أنا ماشي في أنهي طريق وحيوصلني لإيه. يقول: فتوهم سرور قلبك، ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها، وقولهما لك: يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك، هذا منزلك وهذا مصيرك. فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. نعم، لأنه يصرح له ذلك: هذا منزلك حتى يبعثك الله، يعرض عليه مقعده بالغداء والعشي كما سمعتم في الحديث. يقول: وإن تكن الأخرى، فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك الجنة وقولهما لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل، زي ما تبين كده الجايزة للولد وتقول له شوف الجائزة الأولى دي راحت منك عشان أنت ما ذاكرتش. فده يتفتح له باب للجنة ثم يغلق، ويقال له هذا منزلك لو أطعت الله، ثم يفتح له باب إلى النار والعياذ بالله. ومعاينتك النار وقولهما لك انظر إلى ما أعد الله لك، هذا منزلك وهذا مصيرك. يقول فأعظم بهذا خطرا، وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا، حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك. فعلا حد مننا يقدر يجزم لنفسه إن أنا هكون من أهل الجنة وقبري روضة من رجل. نعم نطمع في رحمة الله ونحسن الظن بالله، ولكن نخشى أيضا ونخاف. إذا كان الأنبياء والصحابة ومن بعدهم من الصالحين يخافون من هذه النصوص وهذه المواقف، فما بالنا ونحن أهل التقصير والتفريط، ولا زلنا في الدنيا، ولا زالت الأرواح في الأجساد، لا يدري الإنسان بما سيختم له، هل سيثبت أم سيفتن، والعياذ بالله. نسأل الله الثبات ونعوذ به من الفتن. يقول ثم الفناء والبلاء بعد ذلك، حتى تنقطع الأوصال فتفنى عظامك ويبلى بدنك، وده الغالب. ولكن هناك من يكرمهم الله فلا تأكل الأرض أجسادهم. يقول ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحك، متوقعا روحك. روحك بقى هنا يعني الراحة، الإراحة. يعني هو بعد ما بشر بالجنة بيبقى منتظر الإراحة بعد كده، متطلعا للقيام عند النشور إلى غضب الله وعقابه، يبقى أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه، يبقى هو حالة من الاثنين. وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار، فيا حسرات روحك وغمومها ويا غبطتها وسرورها. يعني حين يتفكر في هذا المعنى أو ذاك. وعندنا على فكرة في القرآن ما يدل لهذه المعاني، لأن بعض الزنادقة وأهل البدع ينكر عذاب القبر ويقول ليس في القرآن. قال الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يبقى الآية ديت في سورة غافر من أدلة أهل السنة في إثبات عذاب القبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، إيه هو؟ النار يعرضون عليها. إمتى؟ غدوا وعشيا. طيب ده دنيا ولا آخرة؟ شوف بقى تكملة الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشداد. أمال النار دي كانت فين؟ قال القرطبي والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ، والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ يعني في القبر. ثم قال رحمه الله حتى إذا تكاملت عدة الموتى، يعني مات من كتب عليه الموت وكل الخلق يموتون، وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، فقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. هذا إشارة إلى ماذا؟ كلامه إشارة إلى صوت النفخة بعد موت كل من كتب الله عليهم الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى عندنا نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق، يصعق بها ويموت كل من كتب الله عليهم الموت، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل، قرن يعني بوق ينفخ فيه إسرافيل. طب يعني إيه إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. قال ابن كثير: وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. والأنبياء بلا شك أكملوا حياة منهم، الأنبياء أكملوا حياة منهم. يبقى النفخة الأولى يصعق بها الخلق، طب والنفخة الثانية؟ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تشققت الأرض وخرجوا سراعا كما في الآية الأخرى، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث يعني القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينسلون يعني يسرعون، يسرعون للحضور بين يديه. قالوا: يا ويلنا، يا الكفار طالعين يقولوا من القبور إيه يا ويلنا، بيدعوا على نفسهم والعياذ بالله، من بعثنا من مرقدنا؟ ما كانوش عايزين يبعثوا، كانوا عايزين رب لا تقم الساعة. أهل لمن يرد يقولوا إيه بقى؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وسبحان الله، شوفوا بيعرفوا ربنا في اليوم ده باسم إيه؟ باسم الرحمن، لأن رحمته شملت الخلائق جميعا حتى الكفار، فيرحمهم بالرحمة العامة كرحمته إياهم ببدء الحساب مثلا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نكمل: وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى، فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. قال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. بأي عمل تتقون العذاب؟ بأي عمل؟ كيف تتقون عذاب هذا اليوم؟ كيف للكفار النجاة في هذا اليوم؟ شوفوا الآية بتقول إيه: يوما يجعل الولدان الولدان شيبا، تشيب الولدان من شدة هوله وكربه وشدائده. الصغار يشيبون والصغير ليس بمكلف، فكيف بالمكلفين؟ وكيف بأصحاب الذنوب والمعاصي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاليوم فعلا يوم عصيب وشديد، إلا على من يسره الله عز وجل عليه. أقول: فبين أنت فازع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، فوثبت مغبرا من قرنك، رأسك يعني، إلى قدمك بغبار قبرك، قائما على قدميك، شاخصا ببصرك نحو النداء، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم. فبين أنت فازع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، لأن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة ينزل مطرا من السماء كالطل أو كالظل، تنبت منه أجسام الناس تحت الأرض، تنبت منه أجسام الناس، ينزل مطرا كالطل أو كالظل، تنبت منه أجسام الناس من عجب الذنب، اللي هي العصعص، آخر عظمة في العمود الفقري. هذه لا تبلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فتظل هذه العظمة الصغيرة، فينزل هذا المطر تنبت منه أجساد الناس وتظل تحت الأرض، ثم تأتي النفخة الثانية فتتشقق الأجداث القبور، ويخرج الناس من قبورهم للقيام بين يدي الله. أول بقعة في الأرض تنشق في المدينة المنورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: أنا أول من ينشق عنه القبر. وآيات القرآن صورت كيف يكون خروج الناس في هذا اليوم، كما سمعنا في الآية السابقة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث اللي هي القبور، كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال الله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا عوج له، يعني لا يميلون يمنة أو يسرى، ولا يتعرجون ولا يمتنع أحد، بل الكل يستجيب ويمتثل. وبينت الآيات أيضا حال الكفار في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الأوصاف الثلاثة دول إيه؟ مهطعين يعني مسرعين، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم لأعلى، لا يرتد إليهم طرفهم يعني الأبصار شاخصة. طب يعني أفئدتهم هواء؟ محل القلب صار خاليا ولا حول ولا قوة إلا بالله، الفؤاد ارتفع إلى الحنجرة من شدة الخوف، يقول لك أنا حاسس إن قلبي هيفط مني. أيوة صح، عند الخوف الشديد ممكن القلب يقف من شدة ضربات القلب، فما بالك بقى بخوف يوم القيامة. كل ده أهل الإيمان في مأمن منه إن شاء الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ليه؟ لأنهم خافوا الله في الدنيا، والله عز وجل لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، إذا هو خافه في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، وإذا أمنه في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. والخوف من أعظم أسباب الاستقامة. العامل اللي في المتجر بتاعه، أو الموظف اللي في الوظيفة، أو التاجر اللي في الدكان، أو إلى آخره، إذا سكن الخوف قلوب هؤلاء اتقوا الله في أعمالهم. الناس اللي بتغش، والناس اللي بتختلس، والناس اللي بتحط أشياء مغشوشة سواء مهندس أو غيره، أو ليه؟ لأن خوف الله ترحل من القلوب، ضعف جدا، فلذلك ينظر للعاجلة، عايز ولا حول ولا قوة. ما يزيد الخوف في القلب بقراءة مثل هذه المواقف، فهذا من أعظم أسباب الاستقامة. الإنسان يفكر اللي عمال يختلس ويسرق ويغش ده، يوم القيامة هتعمل إيه؟ لما تجيب اللي أنت سرقته ده كله شايله على كتافك، هتعمل إيه وتتفضح قدام الناس؟ يبقى استفدت إيه؟ نعوذ بالله. يقول، نقرأ هذه الفقرة ونختم: فتوهم ثورتهم بأجمعهم كلهم يعني بالرعب والفزع منك ومنهم. توهم نفسك بعريك ومذلتك. عريك، اما انت مفكر ايه؟ يبعث الخلائق يوم القيامة جميعا عراة، حفاة عراة كما جاء في الحديث، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة مش لابسين حاجة في رجليهم، عراة كما ولدتهم أمهاتهم، غرلة يعني غير مختونين. يقول: توهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق. وقد إيه عدد الناس؟ عراة حفاة، وهم صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي. والخلائق مقبلون نحوه، وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال ابن جرير: نعيد الخلق عراة حفاة غرلا يوم القيامة، كما بدأناهم أول مرة في حال خلقناهم في بطون أمهاته. والحديث لسه قايلينه، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة ومزية للخليل عليه السلام. ولما سمعت عائشة الحديث قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، حيية رضي الله عنها حتى في يوم القيامة مشغولة بهذا الأمر، ونساء من نساء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تستحي أن تمشي متبرجة في الطرقات ولا حول ولا قوة إلا بالله. عائشة يشغلها الأمر حتى في ساحة القيامة. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وده بيدينا فايدة تربوية مهمة جدا. الإنسان اللي بيشتكي أنا مش عارف أغض بصري، تبرج زاد في الشوارع، نقول له: لو أنت مهتم بيوم القيامة وشعرت إن الأمر أشد وخالط هذا المعنى قلبك لصرفك ذلك عن النظر إلى الحرام. كما أن انشغال الناس بشدائد يوم القيامة حين يعاينون ذلك يشغلهم عن النظر إلى العورات المكشوفة. وأنت تلحظ هنا في كلام الحارث رحمه الله: وانفرادك بخوفك وأحزانك. ليه؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وهم صموت أجمعون. فلا تسمع إلا همسة. يعني الخلائق طالعين مسرعين وكله ساكت، محدش بيتكلم، كله خاضع، كله خاشع. فين بقى الملوك وفين الخطاب؟ فين؟ ما فيش حد خلاص. لا تسمع إلا صوت وقع الأقدام في أرض المحشر كصوت خفاف الإبل في المشي مثلا. فلا تسمع إلا همس أقدامهم، يعني وهم مقبلون لإجابة النداء. الجميع يخرج مسرع يقبل نحو صوت الداعي للقيام بين يدي ربهم، كما قال الله: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، مهطعين خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في هذا اليوم العصيب وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.